ما جاء في السواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في السواك. ويأتي بهذا الحديث: يا معشر المسلمين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم جمعة من الجمعة وقال: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم عيد. يوم الجمعة كان يعرف قبل الإسلام بيوم العروب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأيام التي أضاعها من كان قبلنا من اليهود والنصارى، وهديت إليه هذه الأمة المحمدية، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضاع عن اليهود فاتخذوا يوم السبت، وضاع عن النصارى فاتخذوا يوم الأحد، وهدى الله سبحانه إليه هذه الأمة فعرفته ولم تضيعه. وجاء في فضل يوم الجمعة آثار عديدة وأحاديث ثابتة صحيحة، ومن أصحها ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ: خير يوم طلعت عليه الشمس ويوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أسجد الله الملائكة إليه، وفيه أسكنه الله الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه طيب عليه، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله حاجته إلا أعطيها، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة في الأرض إلا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد صلاة الفجر شفقا من قيام الساعة. حتى قال العلماء: يوم الجمعة هو يوم آدم، ويوم الاثنين هو يوم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن يوم الاثنين قال عنه صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن دوام صيامه يومي الاثنين والخميس، فقال: أما يوم الاثنين ففيه ولدت، وفيه أنزل علي، أي أول بدء الوحي كان يوم الاثنين. وفي السنة والسيرة أنه قدم المدينة يوم الاثنين، وأنه توفي يوم الاثنين، فكان يوم الاثنين خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لاختصاص يوم الجمعة بخلق أبي البشر، ولاختصاصه بقيام الساعة. ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة: وهل أتى على الإنسان، في فجر يوم الجمعة، ليذكر الناس بالمناسبة بأنهم خلقوا في هذا اليوم وسيبعثون في هذا اليوم، فليجعلوا ما بين وجودهم إلى مماتهم تزودا لرحلة ذلك اليوم. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم بأن يوم الجمعة يا معشر المسلمين عيد لكم. ويقولون في فقه اللغة معشر إنما تقال لقوم يعظمون لا لقوم محتقرين، كما جاء في الحديث الآخر يا معشر الشباب، تنويه بمكانتهم وبمنزلتهم وعناية الشريعة بهم، ولخطورة ما يناديهم من أجله، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهنا يا معشر المسلمين، إن هذا اليوم أي يوم الجمعة جعله الله عيدا لكم. وكما جاء في الحديث كان للمشركين أعياد متعددة، فلما قدم صلى الله عليه وسلم وكان أهل المدينة يحتفلون بعدة أعياد في عدة مناسبات، فقال لهم إن الله قد أبدلكم بيوم عيد خير من أعيادكم، عيدي الفطر والأضحى ويوم الجمعة. وسمي العيد عيدا لعوده وتكرار العودة، فكذلك الجمعة. وقالوا الجمعة عيد لاجتماع الناس. وهنا نأخذ من حسن تعاليم الإسلام، حيث يحث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في يوم العيد لمناسبة اجتماعهم بأي شيء؟ بثلاثة أشياء: الأول فاغتسلوا، والثاني مسوا الطيب ولو من طيب أهله، والثالث على ما ذكر إليه مالك النظافة العامة في الاستياد. وقد جاءت أحاديث أخرى فيما يتعلق باللبس ليوم الجمعة، منها ما جاء به عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة وجدها في السوق واشتراها وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتلبسها يوم الجمعة والأعياد وتقابل فيها الوفود، بدل التشريف أو بدل رسميات. فنظر إليها صلى الله عليه وسلم ونظر نوع لباسها قال يلبسها من لا خلاق له، لنوع القماش لا لنوع الجبة. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم البردة، وكان يلبسها يومي العيدين، وكان يستقبل فيها الوفود، وتوارثها المسلمون من بعده حتى وصلت إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم جاء في الحديث ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته سوى ثوبي مهنته. انظر إلى هذا التوجيه، توجيه مزدوج. صاحب المهنة يحتاج إلى لباس يصلح لمهنته، النجار والحداد والبويجي والبنا كل للباس للعمل لباس، لا يصلح أن يقف نجار عند الماكينة ينشر بالمنشار ولابس مفتاح فضفاض زي هذا، ضيع حياته. ولا يصلح أن يطلع على الدرج ويعمل بويا ولا يسمر خشبة ولا يسمر شيء، ما يصلح في هذا. عند العمل يلبس اللباس الذي يصلح لعمله، ثم يتحمل كل ما يأتي، وعند محل عمله ينزعه هناك ويلبس لباسه الآخر الذي يقابل فيه الناس. وبالتالي يوم الجمعة فيعد لباسا خاصا ليوم الجمعة يتجمل فيه مع المسلمين إظهارا لنعمة الله عليه. هل أنت بنفسك ترضى أن تكون تعمل في عمل ما ولا يوجد عمل على وجه الأرض يكون حلالا وفيه معرة ولا فيه عيب؟ لا وكلا. لكن الناس يتفاوتون، ولو أن الناس اتفقوا على مهنة واحدة لتعطلت الدنيا. لكن تيجي لراعي البويه يقول له تعال اعمل نجار، يقول يا شيخ بلا تعب. تيجي لراعي النجار تعال اعمل بويه بشويش راحة كده وفن وألوان مزخرفة، يقول لك هذا لعب. أي إنسان تجد عمله الذي يعمل فيه هو أحسن شيء عنده، وهذا من فضل الله على الناس. أن يرضى كل إنسان بعمله الذي هو فيه. فإذا لابد من مزاولة جميع الأعمال. وبالتالي يقول النووي رحمه الله: لو قصر المسلمون في خدمة أنفسهم في اختراعاتهم وحاجياتهم لكانوا آثمين ولو في صناعة إبرة. ليش؟ لأنهم بعجزهم عن اختراع وصناعة الإبرة يحتاجون إلى من؟ إلى عدوهم، قل له اعمل اعطينا إبرة نخيط ثيابنا. إذا ما أعطاهم قعدوا عريانين، يكون آثمين بهذا. إذا لابد من الأعمال ولابد من المهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريقه برجل ذبح شاة ويريد أن يسلخها، عاجز عن سلخها، ما هو عارف. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن ذراعه ويدخل يده بين الجلد واللحم ويديره هكذا افعل، يعلم السلاخة. دحين لو يجي واحد منكم متعدي بغيض بحشات لنفسه يمكن يستحي يسلخها قدام الناس، لو كان ثقيلة برا مع زملائه يمكن يفعل هذا، لكن في الشارع أمام الناس واحد عاجز يعلمه يمكن يستحي من هذه؟ لا وكلا. الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا المسجد لما جاءه الشاب يطلب الصدقة قال: إنها لا تحل لك لأنك رجل قوي. قال: ما عندي شيء إلا حلس وقعب، وعندي عجول نفرش نصف الحلس ونتغطي بنصف. قال: علي بهما. فجاء بالحلس والقعب، قال: من يشتري منه؟ وباعها صلى الله عليه وسلم بالمزاد العلني في المسجد بدرهمين. واحد قال بدرهم، قال: من يزيد؟ قال: بدرهمين. قال له: خذ دلالة في المسجد من اجل مصلحة عامة. ثم يقول: خذ الدرهمين واذهب فأتني بفأس وحبل بدرهم، واشتر طعاما واتركه عند اهلك بدرهم. وزارة اقتصاد وتموين وكل ناحية. فيأتي بالفأس واشتغل الطعام لاهله ويجي تفضل. فيأخذ صلى الله عليه وسلم وبيده الشريفة عود ويحطها في الفاس ويقول له: خذ نجارة، اذهب الى الجبل، اذهب الى الوادي واحتطب، ولا ارينك 15 يوما. اترك الصلاة في الجماعة في المسجد النبوي واذهب وصل حيث ما تيسر لك مع جماعة المسلمين واحتطب وبع. بعد 15 يوم فإذا بهذا الذي كان يقول: يا ربي يا كريم، لابس ثوب جديد، ويقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم وحرك ثوبه كده فيها الدراهم والدنانير بتتكلم. فيتبسم صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خير لك، لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب ويبيع ويستغني خير من أن يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. وما ومن يصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو أجزل وأوسع من الصبر. والمدينة هي بلد الصبر، ما لازم تحتطب، تعمل في أي عمل، قد يتعذر عليك أن تحصل على عمل، لكن عليك بالصبر والرضا. وأيما إنسان صبر في هذه البلدة التي تسمى المسكينة إلا وأغناه الله. فهنا إذن لابد من العمل. ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لمهنته، سواق دراكتر، سواق قلابي، سواق اللي هو جزار، بويجي، اللي أيا كان يعمل بنشر، يعمل في عمله زي ما هو عايز، وبدلة العمل يعلقها في الدكان، في محله، في المجزرة، في المصنع، في اللي يكون، ويتخروش ويخرج من المصنع أفندي. ولقد شاهدت بعيني في هذا المسجد زملاء لنا يجلسون في حلقة الدرس كأنهم ملوك أمراء، في عفة وفي نقاء وفي أحسن زي، وفي الصباح يعملون مع الناس في الأسواق، يأخذون الحملة أو السلعة تأتي من البساتين وينزلونها ويقسمونها كعامل متحزم في وسطه. والله إنه منظر يبكي فرحا وتقديرا، لأنه يستغني بذلك عن الناس ويستعف عن الناس وحر في ذاته. لابد من عمل، وثياب العمل ليست كثياب الملاقات الناس. فهو في السوق بحزامه ثوب عادي، وفي المجلس كأحسن ما ترى فيما ترى من الناس. وهكذا إن يا معشر المسلمين إن هذا يوم عيد فاغتسلوا، أي للنظافة. وهنا يأتي الكلام على فاغتسلوا، أهو غسل الجنابة أو هو غسل واجب أو هو مندوب؟ والبحث طويل في ذلك ومحله يوم الجمعة. ولكن عجالة لهذا الأمر، الأمر يقتضي الوجوب، ولكن فاغتسلوا. يوجد في الحديث لعلماء الأصول كما يقولون صارف عن الوجوب، وهو التنويه بأن هذا خطب في جمعة من الجمعة وقال يا معشر المسلمين إن هذا يوم إيش؟ عيد. ومقتضى العيد لا يستلزم التشريع للوجوب، إنما العيد والاجتماع يستوجب إيش؟ التوجيه، الآداب، النظافة. إذن هذا أمر لمقتضى التوجيه ولمقتضى الإرشاد. وكما يقول الأصوليون والبلاغيون الأمر يخرج عن مقتضى الإيجاب إلى عدة أمور، وقد يكون للتهديد، قل كونوا حجارة أو حديد، معناها إن قلبوا حديد ولا حجارة، ولا تهديد لحالته لهم، تهديد لهم لن يكونوا حديدا ولا حجارة، أو خلق ما يكبروا في صدور ما في يمكن أبدا. لكن هنا أمر ولكن أريد به سوى الإيجاب والإلزام. إذا قد يكون الأمر للندب، قد يكون للإرشاد، سم الله كل بيمينك، فهذا من باب الإرشاد. إذا هنا يوم عيد قرينا على أن الأمر بالاغتسال من أجل اجتماع العيد. ومن هنا يأتي بحث عند الفقهاء، الغسل يوم الجمعة لمن يذهب إلى اجتماع الجمعة ولا لكل شخص بمقتضى اليوم؟ ويكون التشريع جعل الاغتسال على رأس الأسبوع. فهناك من يرى أن الغسل من أجل اجتماع الجمعة فيكون مشروعا في حق من سيحضرها، ومن يرى أنه مطلق كما عند مالك هنا يوم عيد فاغتسلوا، ولم يخصص من يأتي إلى العيد أو من لم يأتي. فعلى العموم يكون مشروعية الغسل لكل إنسان، حتى المرأة في بيتها التي ليست جمعة عليها، حتى الإنسان المسافر، حتى الإنسان المعذور عن حضور الجمعة، لأنه لا يترك نفسه أكثر من أسبوع إن لم يغتسل. فكأنها نظافة إلزامية، نظافة تشريع لنظافة عامة، فضلا عن كونه ليش للجمعة. فمن يرى الأمر على عمومه اعتبر الندب في الغسل لليوم حضر الجمعة او لم يحضرها، ومن رأى انه للصلاة اعتبر الغسل لمن سيذهب الى الايش الى المسجد ويجتمع بالمسلمين في صلاة الجمعة. بقي الامر للندب او للوجوب، الجمهور على انه للندب، ولم يقل او ينقل عنه للوجوب الا داود، والنووي رحمه الله يرد هذا ويناقش ويقول انه الصحيح عن داود انه ليس للوجوب. وسبب الخلاف في كون الغسل للوجوب او للندب، جاءت احاديث وعند الاخوان في بلوغ المرام جمعها ابن حجر رحمه الله من احسن ما تكون. هناك حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني احتلم في الليل وعليه ان يغتسل، ولا محتلم بلغ سن الحلم؟ بلغ، لان المحتلم لو احتلم يوم السبت ولا يوم الخميس يبقى غسل يوم الجمعة على كل محتلم في يوم الجمعة فقط، لو احتلم الخميس لا يغتسل، ولا على كل محتلم يعني بلغ سن الحلم؟ بلغ. كما في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار درع وخمار سابر. والحائض حتصلي؟ ما هي مصلية، لكن حائض يعني بلغت سن ليش المحيض. فكذلك غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا يقتضي ايش؟ الوجوب. ياتي الحديث الاخر، من اغتسل يوم الجمعة احتسست بها ونعمت. من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. يبقى هذا يقتضي ان الغسل ايش، واجب ولا افضل؟ افضل، لانه صريح في ذلك. قالوا حديث من توضأ فيه لا ينهض في سنده كغسل يوم الجمعة واجب. جاء روى لنا مالك في الموطأ ان امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة، فاذا بعثمان يدخل، فقطع عمر خطبته وخاطب عثمان: اية ساعة هذه جئت فيها؟ محاسبة، اية ساعة هذه؟ في الساعة الاولى ولا في الثانية ولا بعد ما صعد الامام الخطبة وفي اثنائها؟ هذا عتاب ولا سؤال؟ ها؟ عتاب. قال: والله يا امير المؤمنين ما ان سمعت النداء الا توضأت وجئت. قال: والوضوء ايضا؟ احنا كنا بنحاسبك على التأخير، كمان تقول لك متوضي ما اغتسل؟ فعمر يحاسبه على ايش؟ على التأخير في المجيء حتى رقى الامام المنبر، فاذا به يبدي شيئا اخر، وينتقل عمر من التأخير الى ايش؟ ترك الغسل والوضوء ايضا كمان حتى بدون غسل. فهنا كلا الفريقين يحتج، الذين يوجبون الغسل، وقلنا ما اخذ به الا رواية عن داود، قالوا لو لم يكن الغسل واجبا لما عاتب عمر عثمان على رؤوس الاشهاد والوضوء ايضا. فرد الجمهور على ذلك بقولهم: ارأيت العتاب يسقط واجبا؟ ها؟ العتاب يسقط واجب؟ هل عثمان يترك واجبا عليه؟ هل عمر يترك عثمان يصلي بدون اغتسال وهو واجب عليه؟ قال: يقول له ارجع واغتسل وتحصل الصلاة قوام هاي. فلما اقر عمر عثمان على الوضوء في يوم الجمعة عرفنا ان الغسل ايش؟ هو على ما في الحديث، والغسل افضل. اذا هنا يوم عيد فاغتسلوا يكون على ايش؟ على السنة. وهناك يأتي الحديث الاخر: من بكر وابتكر وايش؟ وغسل واغتسل، وغسل واغتسل، هذه اللي فيها الايش؟ فيها كلام. ماذا غسل؟ اغتسل عرفناها، لكن غسل ايش؟ غسل ثوبه، زوجته، وده ما عنده زوجة، غسل ثوبه. بعضهم يقول غسل واغتسل، اي نعم غسل ثيابه وجاء بها نظيفة. هذا والله من محاسن الاسلام، طول النهار مشغول، قد يكون طالب، قد يكون عامل، قد يكون موظف، ما كل وقت تتح له الفرصة. وزمان كان غسل مهمة الدحيح، الماء يشرى والماء يسخن بالحطب والماء وشغلات كثيرة، ممكن ما يحصل فرصة الا يوم الجمعة. فهنا يكون توجيه نبوي كريم لكل انسان، اذا لم يستطع ان يغير في يومين ولا في ثلاث ولا كذا، على الاقل يوم الجمعة ما عندك ثياب ثاني جديد تغير، غسل ثيابك من بدري وخليها تنشف وتعالى ابو الجمعة. لو كان حتى ثوب واحد يمكن ان يغسله مبكرا ويعلقه وينشره ويجف ويأتي به الى الجمعة، هذا فرض انه ثياب واحد. او على المعنى الثاني غسل غيره واغتسل هو. ويقولون في ذلك من الحكمة ان الخارج الى الجمعة ما هم مخلين له الطريق، والحريم ما هم قاعدين في بيوته، ولو كان حتى يوم الجمعة سيخرج الحريم ويخرجنا الى المسجد، وكان سابقا في هذا المسجد سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمه، كان يدخل المسجد وبردائه يضرب النسوة ويقول: قمنا وفحنا المكان للرجال لا جمعة عليكن. من يقدر رد واحد على الباب دحين؟ باب النساء خاص ما حد يشاركهم. فقالوا اذا غسل غيره وجاء الى الجمعة جاء ايش؟ كل يحتاج الى كل منها يغض من ابصارهم ولا يكون غضيض الطرف من غير شيء. فاذا غسل غيره غض طرفه فيساعد على العفه ما بين الجانبين. هو يغض طرفه لانه مكتف وهي تغض طرفها لانها مكتفيه. مهما يكن من شيء غسل واغتسل وبكر وابتكر على سبيل المقابله في العبارات او انه لهذا التشريع المزدوج. اذا قضية الغسل يوم الجمعة يحلها الشافعي رحمه الله في الام فيما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس في صدر الاسلام يعالجون اعمالهم بانفسهم وهم اهل فلاحة والمناخ حار. خط الاستواء هنا. فكانوا يعرقون ويلبسون الصوف فتخرج منهم روائح فامروا بالغسل يوم الجمعة فكان واجبا في بادئ ذي بدء. فلما وسع الله عليهم وجاءتهم العلوج من الامصار وكفتهم مؤونة العمل جاءت الرخصة، من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. وعلى كل غسل يوم الجمعة يجمع العلماء على انه من السنن المؤكدة وانه الزم في حق من يحضر الجمعة اكثر من غيره. ثم يبين صلى الله عليه وسلم انه يمس من الطيب ولا ايش نعم ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه. وفي بعض الروايات ولو ان يمس من طيب اهله. طيب اهله ترى ما عندنا سماعات عند الحريم. كأن على الرجل ان يوفر طيبا عند اهله وان يجعل لنفسه طيبا عند نفسه ولا لا؟ ما تبغوها هذه؟ ها؟ ولو ان يمس من طيب اهله. اذا هو عليه ان يوفر لنفسه طيبا يتطيب منه يوم الجمعة وغيرها. فاذا لم يجد عنده من طيبه يلتمس من طيب اهله. اذا هو عليه ان يوفر لمن؟ لاهله الطيب. واي انواع الطيب؟ تأتي بعض الروايات او كلام الفقهاء طيب النساء ما لا رائحة له، له لون ولا رائحة له، وطيب الرجال ما له رائحة ولا لون له. ويمثلون بالحناء والزعفران هذا للنسوة، وبالعود وبالورد وبالعطورات للإيش؟ للرجال. ولكن لا بأس للمرأة أن تتناول من طيب عطر له رائحة ما دامت في بيتها. إنما منعت من مس الطيب إن هي إيش؟ خرجت خارج البيت ومرت بالطريق وشم الرجال رائحتها. لأن المرأة ممنوعة من عمل أي شيء يلفت النظر إليها من سماع بضرب قدمها لصوت الخلخال، ومن رؤية من إبداء الزينة، ومن خضوع في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، ومن رائحة تشمها الآن، فهي ممنوعة من إحداث أي شيء يلفت النظر إليها. فإذا كان شخص غافل ومرت من أمامه وضربت برجلها ليصوت الخلخال لفتت الأنظار ولا لا؟ وكذلك اليوم كعب عالي وفيه مسمار وعلى البلاط وكأنها إيقاع موسيقى لتلفت الأنظار إليها. وكذلك الزينة إذا تخلص من روائح من العمل من العرق من غير من مثل هذا بقي أقل ما يمكن من الطيب يجزئه، وإذا لم يجد إلا هذا كان كفاية لأنه لن يؤذي غيره بريحه. وعلى هذا جاء الحث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، وجاء في بعض احاديث الترغيب او بعض الامور التي لا يدقق فيها علماء الحديث ان من انفق نصف كسبه في طيب ليس بمبذر، مع ان الله سبحانه وتعالى نهى عن التبذير، ان المبذرون كانوا اخوان الشياطين، ومهما كان العاقل لا ينبغي ان يبذر في نفقاته، ولكن مهما انفق في الطيب لا يعتبر تبذير لانه طيب ويكفي هذا. نعم. وعليكم بالسواك، عليكم بالسواك لم تأتي في الغسل ولم تأتي بالطيب، انما مناسبات. عليكم كأنه عليك بإيش؟ اسم فعل امر بمعنى ايش؟ الزم. عليكم انفسكم، عليك بنفسك يعني الزم نفسك، عليك بكذا اي داوم عليه، عليك بالمذاكرة، عليك بالدواء الفلاني يعني تأخذه لمامة ولا تداوم عليه؟ تداوم عليه. السواك وحده الذي جاء في حقه صيغة اسم فعل الامر التي تدل على الالتزام والاستمرار، لانه لا يختص بجمعة ولا يختص بيوم من الايام، بل جاءت او كما سيأتي الحديث الذي بعد هذا مع كل وضوء او مع كل ايش؟ مع كل صلاة. اذا الحديث الاول يبين اهمية يوم الجمعة وانه عيد للمسلمين، ثم ايضا يبين ما على الانسان من تشريع او من سنة وندب في مظهر النظافة والطيب من غسل او مس الطيب ولو من طيب اهله، ثم يأتي بالفقرة الأخيرة التي عنون لها مالك رحمه الله وعليكم بالسواك. متى؟ لم يحدد. وهذا الحديث لما أطلق احتاج مالك أن يأتي بما يبين القيد في هذا الإطلاق، ويأتي الحديث بعد هذا إن شاء الله.